قوله وأركانه ستة. أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه كلها أعمال قلبية، ولذلك سماها شيخ الإسلام رحمه الله عقود القلب، عقود القلب، وسماها حقائق الإيمان. فعقود القلب وحقائق الإيمان كلها من الأعمال القلبية. فإذا قيل لك ما الإيمان، فإن أردت أن تعرفه تعريفا عاما دون اقتران بذكر الإسلام، فقل ما ذكره المؤلف رحمه الله أولا: 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا جاء ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذكر الأمرين الإسلام والإيمان. فالمسلمين، نعم، في قوله إن المسلمين هم الذين أتوا بالأعمال الظاهرة، والمؤمنين في قوله إن المؤمنين هم الذين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين في هذه الآية هم من أتى بالأعمال الباطنة، وتنبه إلى هذا الفرق. إذن قول المؤلف رحمه الله وأركانه ستة، هذا باعتبار أي شيء يا إخواني؟ باعتبار اقترانه مع الإسلام. فلو أن شخصا أتاك وقال لك: عرف الإيمان، عرف الإيمان، قلت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هل تكون قد أجبته؟ إذا لم يسبق سؤال عن الإسلام فإنك لا تكون قد أوفيت الإيمان بيانا كافيا، لأنه بقي الصلاة هل جاء لها ذكر، الصيام هل جاء له ذكر، الحج هل جاء له ذكر. فتنبه لهذا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ماذا، بماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وإيش، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم. فعرف الإيمان بأي شيء؟ بالإسلام. لماذا؟ لأنه لم يأتي سؤال عن الإسلام هنا، فكان الإسلام هو الإيمان. وهكذا حيث ذكر الإيمان أو الإسلام مستقلاً فإنه لا بد في البيان أن تبينه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عاما، يشمل القول والعمل والاعتقاد. أما إذا سئلت عن الإسلام كما هو الحال في حديث جبريل ثم جاءك السؤال عن الإيمان، ففي هذه الحال يكون الإسلام متعلقا بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان متعلقا بالأعمال الباطنة. كلام واضح يا إخواني أو لا؟ طيب، ننظر إلى هذه الأركان المذكورة في كلام المؤلف رحمه الله. وأركانه ستة. أركانه أركان جمع ركن، والركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به. ففهمنا من هذا أن اختلال وصف من هذه الأوصاف المذكورة ثلمة في الإيمان. ثلمة في الإيمان ماذا تؤدي وماذا تفضي بصاحبها؟ إلى ارتفاع وصف الإيمان عنه. فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن لم يؤمن بالقدر، هل يكون مؤمنا؟ هل يستحق وصف الإيمان؟ الجواب: لا يستحق، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان الذي لا يثبت ولا يقر إلا به. طيب، يقول رحمه الله: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمورا نذكرها على وجه الإجمال لقرب عهدنا بها في الواسطية. الإيمان بالله يستلزم ويقتضي الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. ولو أننا لم نذكر الوجود لما ضر، لأنك إذا أقررت بالثلاث فيلزم منها أن يكون موجودا. من تثبت له الوجود ومن تثبت له الربوبية والإلهية والأسماء والصفات فهو موجود، لا تثبت ذلك لعدم، لأن أوصاف والأوصاف لا تثبت إلا لموجود، لا تثبت لمعدوم. وإنما نص على الوجود لأجل أي شيء يا إخوان؟ لمقابلة شبهة الملحدين أهل التعطيل الذين يقولون لا وجود لإله، لا إله، والكون مادة. فهؤلاء الجواب على شبهتهم نقول: لا يحصل الإيمان إلا بهذه الأمور الأربعة. قول ثم قال رحمه الله: وملائكته. الإيمان بالملائكة، الملائكة هم عالم غيبي نوراني، أحياء ناطقون، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، ولهم شأن عظيم مفصل في الكتاب والسنة. الإيمان بهم أن تؤمن بوجودهم على وجه الإجمال، وأن تؤمن بما ذكره الله عز وجل عنهم في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، وأن تؤمن بمن سمي منهم، وأن تؤمن بأنهم خلق عظيم لهم أحوال وقدرات الله مكنهم منها، وأنهم مذللون لرب العالمين لا يخرجون عن أمره. هذا مما يتضمنه الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى رسله كتبا والله أعلم بها، وتؤمن بما سماه الله منها كالزبور والإنجيل والتوراة والقرآن وهو أعظمها. ويزيد القرآن خاصية وميزة في الإيمان أن تؤمن بأن أخباره يجب تصديقها وأن أحكامه يجب الانقياد لها، فهذا ما اختص به القرآن دون غيره من الكتب. وأيضا أن تؤمن بأن الجميع كلام الله، حتى التوراة هي من كلامه سبحانه وتعالى، مع أنه كتبها لكنه كتبها وتكلم بها. طيب، ورسله، الرسل، الإيمان بالرسل يحصل بأي شيء؟ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا لا يحصيهم إلا هو، وأن تؤمن بمن سماه الله منهم، وأن تؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وقاموا بما أمرهم الله به. ويختص محمد صلى الله عليه وسلم بأن تؤمن أنه خاتم الرسل، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأنه لا ينتظر نبي بعده ولا يرتقب كتاب غير كتابه، فلا كتاب بعده بعد كتابه ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى هذا ذكرنا الطاعة والانقياد، قبول أخباره وتصديق أخباره وقبول ما جاء به من الأحكام. قال واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ملخصه أن تؤمن بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت، هذا ملخص الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر يبتدئ من متى؟ بالموت. قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الموت بالحق يعني بما أخبرت به الرسل مما يكون بعد الموت من الثواب والعقاب كما تقدم في التفسير. قوله وبالقدر خيره وشره، هذا فيه إثبات القدر. وما هو القدر؟ القدر هو حكم الله الكوني، هذا تعريف القدر. أحسن ما قيل في تعريفه أن القدر هو حكم الله الكوني، فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها، وأنه كتبها سبحانه وتعالى، وأن ما علمه وكتبه فقد طابق مشيئته وخلقه. وبهذا تعلم أن مراتب القدر أربع مراتب كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله بالقدر خيره وشره، المقصود بالقدر هنا المقدور، يعني بما قدره الله من الخير والشر. واعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس في فعله شر، كما قال سبحانه وتعالى والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه والشر ليس إليك، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينسب إليه، إنما الشر في المفعولات، في المقدورات، في المخلوقات، أما تقديره وفعله وخلقه فلا شر فيه سبحانه وتعالى، الخير كله في يديه. قال والدليل على هذه الأركان، على هذه الأركان الستة، يقول رحمه الله قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه كم ركن؟ خمسة أركان. ثم قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقد جمعت في حديث جبريل الذي سيأتي. واعلم أن الأدلة على هذه الأصول كثيرة، وإنما يذكر أهل العلم هذين الدليلين لأن الدليل الأول جمع خمسة أركان من أركان الإيمان، والثاني نص على الركن السادس، وإلا فإنه لا ينحصر الاستدلال على هذه الأركان بهذا الدليل، وإنما نبهت على هذا حتى لا يتوهم المتوهم أن العلماء إذا ذكروا هذا الدليل فلا دليل غيره، بل الأدلة كثيرة، وإنما هذا الدليل يذكر ويكرر لكونه إيش؟ جمع أكثر أركان الإيمان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله المرتبة الثالثة
الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
الحمد لله. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال رحمه الله في بيانها الإحسان، ثم قال ركن واحد. وكما بينا في الإيمان نقول هنا أيضا إن الإحسان الذي بينه حديث جبريل والذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله هنا هو المضموم المقترن بالإيمان والإسلام، فتنبه لهذا. فليس التعريف هنا للإحسان على وجه الإطلاق، بل الإحسان الذي يقترن بالإيمان والإسلام. دليل هذا أنه لو أن شخصاً أقر بالأصول بالأركان الستة في الإيمان لكنه لم يصلي ولم يحج ولم يقر بوجوب هذه الأشياء، هل يكون مؤمناً؟ الجواب هذا لا يكون مؤمناً بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك من أتى بالشهادتين وأتى بالصلاة والزكاة والصيام والحج لكنه لم يؤمن بالأركان المذكورة في الإيمان بالأركان الستة، هل يكون مسلما؟ الجواب لا يكون مسلما بإجماع أهل العلم. فتنبه لهذا، وإنما كررته لأهميته. قوله رحمه الله ركن واحد، يعني ليس فيه تعدد، ولكن هذا الركن مقامان، فالإحسان له مقامان. قال رحمه الله وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المقام الأول، وهكذا جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فإن لم تكن تراه هذا هو المقام الثاني فإنه يراك. وانظر كيف بدأ بأعلى ما يكون من الإحسان، وهو أن يعبد العبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، يعني وحاله حال الذي يعبد الله وهو يشاهده وينظر إليه. وكيف تكون الحال إذا كان العبد في عباداته في ذهابه وإيابه في معاملاته في جميع شؤونه يتصرف وهو كالناظر إلى رب السماوات والأرض فوق سماواته مستو على عرشه يراه ويراقبه ويطلع عليه، كيف تكون حاله؟ تكون في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الدين، وهي درجة الإحسان. بل أعلى المقامين في الإحسان هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. ولذلك هذا المقام مقام كبير وشأنه عظيم، ويحتاج إلى استحضار تام وشهود متواصل، وأن يعلم العبد أنه لا تخفى على الله منه خافية، ويحتاج إلى زيادة العناية بمطالعة ما ذكره الله عن نفسه من الأسماء والصفات. فإن القلب إذا توالى عليه ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قوي قلبه وأصبح العلم كالمشاهدة، حتى يكون كالذي يشاهد ربه بعينه في تصرفه، في عمله، في قيامه، في قعوده، في خروجه، في عبادته. وهذا معنى أكثر الناس يغفلون عنه. إذن هذا هو المقام الأول، وهو أعلى مقامات الدين. المقام الثاني، وهو منزلة دون المنزلة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو استحضار مراقبة الله عز وجل، واستحضار اطلاعه سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله. واعلم أن اطلاع الله ونظره ورؤيته وعلمه لا يقتصر على ظاهر حالك، بل الظاهر والباطن عند الله سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظر الله عز وجل لا يقتصر على حال الإنسان الظاهرة، بل يشمل الظاهرة والباطن. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه المرتبة، فقال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثبت الإحسان في قوله: والذين هم محسنون، وهذا يشمل درجة الإحسان ومقام الإحسان. المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والمقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فيه دليل على أي المقامين من مقامات الإحسان؟ على المقام الثاني، وهو استحضار رؤية الله عز وجل للعبد. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه، فيقول: وتوكل على العزيز الرحيم. وانظر كيف ذكر هذين الوصفين في باب التوكل: العزيز الذي يمنعك، والرحيم الذي يوصل إليك البر والإحسان، وبهما يحصل للخائف والقلق مقصوده، وتسكن النفس ولا يكون فيها نظر إلى غير الموصوف بهذين الوصفين. لأن الذي يطلب أمرا ويسعى في تحقيقه، سواء دفعا أو جلبا، إذا علم أنه يستند ويعتمد على من يمنعه ومن يوصل إليه الخير، هل يكون في قلبه نظر إلى غيره؟ الجواب لا. وهذا السر في ذكر هذين الاسمين في مقام التوكل: الذي يراك حين تقوم، وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده حين تقوم، أي في صلاتك وعبادتك، وتقلبك في الساجدين، أي وتغير أحوالك في العبادة من قيام وركوع وسجود. وهذا فيه الحامل للعابد أن يحسن العبادة. أنت إذا وقفت في صف الصلاة وأردت الدخول فيها، فاستحضر هذا الأمر أن الله جل وعلا يراك، وستجد لهذا الاستحضار أثرا في إحسان العبادة وتجويدها وإصلاحها والمبالغة في إحسان العمل. قال: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا فيه إثبات سمعه سبحانه وتعالى، وفيه إثبات علمه جل وعلا. وهل السمع كالعلم؟ الجواب لا. أيهما أشمل وأوسع؟ العلم. فالله يسمع مقالك ويعلم بجميع أحوالك، ما تتلفظ به وما لا تتلفظ به. ثم قال: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية ذكر فيها الله عز وجل أمورا خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما تكون في شأن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون في شأن يعني ما تكون في حال من الأحوال، وما تتلو منه من قرآن، الضمير في قوله منه إما أن يعود إلى شأن، يعني وما تتلو من شأن من القرآن، والمعنى أي ما تتلو لشأن من شؤونك، فمن هنا للسببية، يعني لسبب من الأسباب ما من أحوالك ما تتلو منه من قرآن إلا والله عز وجل عالم به كما سيأتي. وقيل إن الضمير في قوله منه عائد إلى القرآن نفسه، فيكون المعنى وما تتلو من القرآن من قرآن، وهذا المعنى هو الذي رجحه بعض المحققين من المفسرين. قال ولا تعملون من عمل، تعملون من عمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب والأقوال هل تدخل في ذلك؟ الجواب نعم تدخل الأقوال، الأقوال داخلة في هذا لأنها نوع عمل. إلا كنا عليكم شهودا، وهذا الشاهد من الآية، وهو إثبات شهود الله عز وجل على أحوال العبد وأنه يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا تخفى منه من شأنه خافية. قال إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تدخلون وتشرعون وتقبلون فيه، يعني في هذه الأعمال التي قال ولا تعملون من عمل، وهذا فيه تمام شهود الله عز وجل والطلاع على حال العبد، وهو دليل على أي نوع، على أي مقام من مقامات الإحسان؟ الدليل على المقام الثاني. ما هو المقام الثاني الأخ من مقامات الإحسان؟ لا هنا لا أنت إيه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني من مقامات الإحسان.